العالمين، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. هنيئا لكم شيعة آل محمد أيام الله وأفراحهم وبيان مجدهم وفضلهم على كل البشر، وما خصهم الله سبحانه وتعالى من المكارم والفضائل والمناقب التي يؤيدها كتاب الله والتاريخ وسيرتهم وكل شيء. من حقائق معرفة الله وعظمته يؤيدها العقل والوجدان والضمير، ليس فيها شطط في التوحيد، بل هي معارف الحق عند آل محمد صلوات الله عليهم. وفي هذه الأيام الكريمة من أيام الغدير، بل كل الأيام هي أيام الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أيام خصت بالكرامة، مثل الأعياد، مثل مواليد الأئمة، مثل هذه الأيام التي تخص الغدير أو تخص أيام المباهلة أو التصدق بالخاتم أو نزولها الأتى أو التطهير أو غيرها من أو ليالي القدر. فهنالك أيام كرمها الله سبحانه وتعالى وعرفنا فيها ديننا وما أوجب علينا من معرفة الحق، ودليل على نذكر فضائلهم ونتعرف عليهم ونعرف خصالهم الكريمة. فهذه الأيام هي أيام البركة والخير. وأنا أشكر الأخوة اللي موجودين، الأخ العراز، الأخ الهادي علي، الأخ الشهاب، الأخوة الموجودين كلكم، بارك الله فيكم في الدفاع عن الحق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا عظمته بما يحب ويرضى. وأما الأخوة الموجودين فأرجو أن لا أطيل عليكم، وإذا أردتم إن شاء الله نختصر فنختصر، وأما إذا حببت أن نتكلم إن شاء الله نريد، أحب أن أبين، لأنه هذه يعني هذه الأيام وخصوصا اليوم، يوم أمس كان أول يوم من السنة الميلادية، وقبلها بخمسة أيام كان ميلاد المسيح عندهم، يعتبروه بأنه قبل خمسة أيام كان ميلاد المسيح عليه السلام، واليوم كان يعني أمس كان أول يوم من السنة الهجرية. إن شاء الله غدا يعني بدأت اليوم الثاني بدأ، وبهذه المناسبة هم عندهم أيام السنة الميلادية، نحن عندنا مسألة معهم بأنهم كما يؤمنون بأنه المسيح هو النبي ونحن نؤمن، فكذلك لدينا معهم مسألة بأنه مسألة المباهلة اقترنت مع ميلادهم، يعني مسألة المباهلة كانت بسبب المسيحيين أنفسهم بأنهم نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن راسلهم ولم يعترفوا بأنه بنبوته، وإنما أكثر من ذلك كانوا يعتقدون بألوهية المسيح، وكان النبي كان له معهم كلام فحاججهم، وبعد أن بيّن لهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم دعاهم إلى المباهلة، فكانت أيضا بسبب المسيحية هذه المباهلة، بسبب ما إصرارهم على عدم توحيد الله سبحانه وتعالى. والمشكلة أنه الآن في كل الأديان قد تتناحر بمسائل، كلهم يعتقدون أنهم هم الموحدون وهم يقصدون الله سبحانه وتعالى، فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول تعالوا إلى كلمة سواء لا نعبد إلا الله، كلهم يطلبون الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضهم يدري أو بدون أن يدري يشرك بالله سبحانه وتعالى. فإنه حتى الوهابية الآن يأتي يتكلم بأنه يريد أن يوحد الله ولكنه يشرك من عدة الجوانب، فإن الله سبحانه وتعالى كرم أشخاص، قال أنا اشتبيت اخترت بعث رسل، بعث من يعرف دينه يعرف عظمته، وكرمهم الله سبحانه وتعالى وطلب أن نذكرهم معه، مثل الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فهذه المعرفة بهؤلاء الأشخاص إذا عرفهم الناس فعند ذلك يعرفون من أين يأخذون دينهم، إما إذا كتمت عليهم لا يجوز ذكرهم، لا يجوز معرفتهم، بعد ذلك لا تعرف محلهم، لا تعرف لهم شأن، عند ذلك يأخذون الناس دينهم من أي إنسان كان، حتى لو كان مخالفا لأهل الحق، كان قاتلا لأهل الحق يأخذون من لا يعتني بالدين، لا نفسه يقول لا أفهم لا أعلم لا أعرف شيء، مع ذلك يتبعوه. بينما إذا عرفنا أهل الحق وعرفنا أنه من خصهم الله بدينه نبني صروحهم و نأتي إلى زيارتهم ونقر بفضلهم، فعند ذلك نعرف أين دين الله سبحانه وتعالى وممن نأخذ معارف عظمته سبحانه وتعالى. فبالنسبة إلى باقي يعني الوهابية خالفوا كل المسلمين في هذه المسألة، فلم يرضوا بالنبي إنه له كرامة عند الله أو أنه الله خصه بملك يبلغه السلام، فلم يقبلوا به. الأخ هنا أنا يسأل أنا سؤال ما أحببت أنه أعرف نفسي، أنه يقول من أين أتيت أنباري وأنه الأنباريين كلهم سنة. الأخ مشتبه بأنه يكون أهل الأنبار كلهم سنة، الأنباريين عشيرة كبيرة في العراق. الآن إذا تذهب إلى الكاظمية أكبر محلة في الكاظمية هي محلة الأنباريين وكلهم شيعة. إذا تذهب إلى كربلاء الآن من المكانات الشامخة مثل فندق باسم الأنباريين، عشيرة الأنباريين هناك بالحسينية من تابعة لكربلاء، بالناصرية لعله يوجد جدا كثيرين من الأنباريين يتلقبون بالأنباري وكلهم شيعة. كذلك في كثير من أماكن العراق توجد أصلا محلات وأماكن كلهم لقبهم الأنباريين. وأنا من عين التمر من كربلاء، في عين التمر قضاء تابع إلى كربلاء، قبل كانت عين التمر تابعة للأنبار ولكن لأنه كلهم شيعة بسبب المشاكل اتبعت إلى كربلاء، فكانت قضاء بين الأنبار وكربلاء. وأول البلاد التي فتحت بالبلاد الإسلامية هي عين التمر، وأنا ولادتي هناك، أهلي وعشيرتي كلهم هناك، ملكنا أحوالنا كلها هناك، وهاجرت في فترة. وإذا حببت أن تطلع أكثر ادخل الموقع، موقع موسوعة صحف الطيبين، اكتب بالإنترنت أو تكتب msn313.com تدخل إلى الموقع وأضغط على صورتي، ترى أيضا أين الأنباريين ومن هم الأنباريين وتتعرف على بعض الأحوال. أنا لم كنت أحب أن أعرف أنه أنا من أين أو كذا، ولكن أنا من عين التمر من كربلاء. وإذا تذهب إلى عين التمر في كربلاء تدخل تراهم كلهم لقبهم الأنباريين، ومضيف عامر لهم، ولد ابن عمي شيخ العشيرة. فإذا حببت أن تدخل هنالك تعرف أنه الأنباريين عشيرة كبيرة في الكاظمية، أكبر محلة هي الأنباريين، في اليوسفية أكبر عشيرة هي الأنباريين، في الناصرية لهم كثير يعني من لعله إذا أقول أنه يساوون كل الأنباريين الموجودين في الكاظمية وكربلاء لم يكذب، وأنه الشيخ الأكبر هو في الناصرية. وفي عين التم إذا تذهب قضاء كامل مركز القضاء كلهم يتلقبون بالأنباريين، ادخل هنالك وترى وكلهم شيعة، كلهم اللي يقول انه بالكاظمية وكذا. وكان السبب انه مهاجرة كانت في زمن الدولة العباسية 10 سنوات، العباسيين كانت عاصمتهم الانبار، وعندما رحلوا الى بغداد او الى الكوفة قبل ان يبنوها كانوا الانباريين طائفة من ربيعة هاجرت معهم الى، وبعد ذلك انتشروا مع الدولة العباسية، كانوا مع البلاد دائما، ولما عرفوا أهل البيت وتوسطهم التجهوا إلى أهل البيت وعرفوهم وصاروا من خواص أهل البيت. عندنا الشيخ الطوسي يقول شيخ مشايخنا أبو طالب الأنباري، عندنا من أصحاب الأمة عليهم السلام هم من الأنباريين. الآن إذا تأخذ علي بن الحكم فقط وحده بالكافي يوجد 1400 رواية علي بن الحكم وهو من الأنباريين في سند هذه الروايات. كثير من أصحاب الأمة كانوا بعد أن انتقلوا إلى بغداد والتحقوا، والأمة جاءوا إلى سامراء بغداد التحقوا بهم الذين جاءوا من الأنبار من عشيرة ربيعة، وكانوا الأنباريين من حواري أهل البيت كثير منهم في إذا تراجع أسناد الشيعة. وأيضا ابن أبي الحديد أنباري، ابن الأنباري كاتب اللغة، كثير منهم لهم ميول كانت لأهل البيت، وبعضهم التحقوا بالتشيع بل كانوا من أول مناصرين أهل البيت. وفي عين التمر سجن أبو هريرة عندما أراد أن يذهب إلى معاوية حتى استشفعوا به وتركوه أهل عين التمر. وعلى كل الحال قضاء تابع لكربلاء عن التمر عندما أقول ولادتي كانت هناك والعشيرة المركزية. العفو أنا دوختكم في بيان هذا الأمر لأنه لا يقول أنه الأنباريين فقط من يكون سني، بل الأنباريين كثيرين شيعة في العراق. وأما أريد أن أبحث أنه بيان هنا أريد أن أبين معنى معين، وهو أنه المسألة الآن تصادفت يعني دارت السنين، وكانت السنة الميلادية مع أيام المباهلة والغدير، بين المباهلة والغدير. وسبب المباهلة هم النصارى أيضا مسألتهم كانت مع في سبب المباهلة سببها التوحيد، يعني كانوا لا يقرون بالله سبحانه وتعالى بأنه وحده لا شريك له وأنه عيسى مخلوق، فإنهم جاءوا ولم يرضوا بما قال النبي، فباهلهم النبي على أنه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونلعن الكاذب من لم يقبل بالتوحيد. فعندما رأوا النبي جاء بالحسن والحسين وفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب كنفسه جاء للمباهلة، فقالوا لا يأتي الرجل بأهله لو كان غير محق، لأنه يخاف عليهم يأتي بأحد غيرهم، وعلى هذا يكون لا لن نباهله. وإن شاء الله أنا حببت اليوم أن أبين بعض وجه الاشتباه في هذا، يعني المشابهة في هذا اليوم بين ميلاد المسيح عليه السلام وأحوال المسيح. فعندما نتعرف على المسيح نعرف أنه ليس إلا عبد لله سبحانه وتعالى، لم يكن له شأن من الألوهية، وإنما كان من مثل باقي الأنبياء. والله سبحانه وتعالى النبي الأكرم عرفنا بأنه كان عبد لله، خلقه كما خلق آدم من تراب، ولكنه هذا خلقه بصورة أخرى، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فيمكن أن يخلق آدم بدون أب، وهذه المناسبة التي خلق فيها آدم من غير أب كانت لما فيها كثير من المشابهات. أولا السنة الميلادية مع السنة الهجرية يوجد فيها اختلافات 10 أيام في كل السنة، يعني السنة الهجرية 10 أيام أقل من السنة الميلادية أو 11 يوما، السنة الميلادية 365 يوم وربع اليوم، فلهذا يجعلون سنة كبيسة حتى تكمل كل 4 سنوات، والسنة الميلادية تقريبا 355 يوم، فالفرق 11 يوما أو 10 أيام حسب ما تدور السنة. وهذه أن لدينا الفرق أنه بالناحية العبادة السنة الهجرية أفضل، لأنه تتنقل 10 أيام ببطء، حتى الإنسان إذا عاش مثلا حدود 70 سنة أو 60 سنة يمر عليه دورين كاملين بأنه يصوم مثلا في الصيف، فأنه كل ويصوم في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، فتتداور عليه الأحوال بالنسبة إلى عباداته وإلى توجهه لله، يكون في كل أيام السنة له دورة في يوم من هذه الأيام يعبد الله بهذه العبادة، سواء حج إنه يتغير في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع، وتتداور عليه الأحوال. فالله سبحانه وتعالى كما جعل صيف وشتاء لكي لا يمل الإنسان من العبودية، يعني من حالة واحدة، لو كان كله صيف الآن يأتي علينا الصيف نتضجر، وعندما يأتي علينا الربيع نفرح مثلا، وعندما يأتي الشتاء نتضجر، وكذلك فتتغير الفواكه تتغير الثمار في الفصول، فيرتاح الإنسان تتحول أحواله، تكون عنده حركة يكون عنده نشاط. فكذلك في العبادات عندما تتغير في السنوات، لو كان رمضان كله في الصيف لجزعت الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام الهجرية مختلفة 10 أيام، هذه الأيام تدور بها السنة فتتحول الأحوال، والإنسان لا يمل من حالة واحدة في العبودية. هذا من ناحية أنه السنة الهجرية والقمرية يعني والشمسية الميلادية، وهذه بعض الخصائص. ولدينا مراقبات في الأيام الهجرية لا توجد مثلها في الأيام الميلادية، بل لم يكن عندنا إلا روايات قليلة في السنة الميلادية مثل مطر نيسان، أو أنه في حزيران مثلا يكثر الموت لأنه يكثر الحر، وغيرها من الروايات البسيطة. بينما لدينا في أغلب أيام السنة الهجرية أعمال مخصوصة ومراقبات خاصة نتوجه بها لله سبحانه وتعالى، ومن هذه الأيام الكريمة هي يوم المباهلة. بعد أن مر علينا يوم الغدير وتنصيب أمير المؤمنين، المباهلة كانت في سنة 9 للهجرة، فقبل أيام الغدير. وهذه الكرامة التي خصها الله سبحانه وتعالى بأهل البيت من أحلى الكرامات، بل سئل الإمام رضا عليه السلام أعلى كرامة لأمير المؤمنين أيهم، قال هي يوم المباهلة، من الكرامات العظيمة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال أتوا بأزواجكم ونساءكم وأبناءكم ونحن كذلك نأتي. فلما جاء النبي جاء بفاطمة والحسن مع كثير من المسلمين لم يكن لهم هذا الشأن، وبعد ذلك هذه الآية تدل على العبودية أيضا، من ناحية أخرى. أنا اليوم أتكلم إن شاء الله على المسيح، غدا يعني يوم الجمعة تكون إن شاء الله ليلة الجمعة أتكلم إذا أمكن عن حقيقة المباهلة وكيف جرت وكذا، ولكنها أيضا فيها نقطة للعبادة بأنه النبي الأكرم لو كان الله سبحانه وتعالى قال يباهلهم النبي أنا أباهلكم. الآن كثير من الناس يقولون نتباهل، والمستحبات لدينا أعمال بالمباهلة، الإنسان إذا يريد أن يباهل لديه أعمال. في يوم الجمعة لدينا دعاء خاص في يوم المباهلة، أدعية خاصة، بل في ليلتها توجد أعمال. فمن الأيام الكريمة يستحب الغسل، يستحب الصلاة مخصوصة، ويستحب الصوم في يوم المباهلة، وأنه أيضا من أيام الأعياد، لأنه أيضا يقال أنه نزلت فيه في سنة أخرى التصدق بالخاتم. فقل الله سبحانه وتعالى كان يخص أهل البيت بخصائص، ومن هذه الخصائص الكريمة آية المباهلة التي سببها التوحيد، بأنهم التوحيد لله سبحانه وتعالى كيف نعرفه. والمسألة الثانية أيضا التي تكون مع الوهابية أنه مسألة العبودية، لو كان النبي وحده يكفي بأنه لا يأتي بالحسن والحسين وفاطمة الزهراء والإمام علي ويقول لهم إذا دعوت فأمنوا، هذه عبارة موجودة في دائما في عندما يذكرون قصة المباهلة يذكرون هذا المعنى، يقولون إذا أنا دعوت الله سبحانه وتعالى أمنوا، يعني قولوا آمين وحتى يرتفع الدعاء، ولو لم يكن احتياج لهم لم يأتي بهم الله سبحانه وتعالى ولم يأمر النبي. فإذا الله يريد أن يعرفنا المقام أسمع لأهل البيت بأنهم إذا دعوا لشيء الله يستجيب لهم، وأنهم هم الصادقون وأهل الولاية، فإنها أشد من آية التطهير في المعنى، لأنه الله يقول صادقون، بعد لا يحتاج أن نقول الطاهر صادق، بل صادق مباشرة، لأنه غيرهم يعتبر كاذب. والنبي كان مطمئن بهذا، ويجب أن نطمئن باطمئنان الله. والنبي حينما جعل عز الناس والذين اصطفاهم لدينه هم أمام من ينكر هذا الأمر ويباهلون، فكانت أيضا بها معنى العبودية والطاعة لله عندما نأتي لهم ونطلب منهم أن يدعون الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا مسألة العبادة موجودة في يوم المباهلة، بأنه ليس شرك أن نأتي إليهم ونسلم عليهم ونصلي عليهم ونذكر فضائلهم ومناقبهم، ثم نقول لهم أنتم الكرام وآيات، يعني زياراتنا هكذا نأتي نقول أنتم العلماء، أنتم جاهدتم، أنتم نصحتم، أنتم كذا كذا فعلتم في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى وظلمتم، ونطلب منكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى أن يقضي لنا حوائج معينة، أو أنه يغفر لنا ذنوبنا، أو ما نحتاج له من أمور الدين والدنيا، أن يثبتنا على الهدى. فعندما نأتي لأهل البيت هكذا نقول لهم، فهم لا يعترفون بأنه أولا أحياء، لا يعتبرون حتى النبي حي ولا يعتبرون له قيمة، وهذا ما كان يريده النصارى، بأنه النبي ليس له قيمة إلا نبيهم له قيمة. وهكذا جابوا الوهابية وشيخ جعلوهم يسيطرون على الحجاز حتى أنهم يبعدوهم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ابتعدوا عن الله يبتعدون ابتعدوا عن النبي الأكرم. ما أدري الأخ يقول إذا مايك، إذا الأخ الأدمن يقول أنا مستعد ما عندي مانع، وإذا لا فنكمل بعض الموضوع عن مسألة التشابه في هذه المسألة، مسألة المسيح عليه السلام وأمه مع أهل البيت عليهم السلام، فأنه مسألة مريم عليه السلام من سيدة نساء العالمين. مريم سيدة نساء العالمين، وأنا بين اثنين من الأخوة الآدمنية الكرام، مولاي بلي أنا أذكر وجه الشبه بين فاطمة الزهراء، وبعد ذلك إذا حببنا نكمل. الآن أعطيكم المايك ولو خمس دقائق أو ثلاث دقائق. إنه مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين في زمانها، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أربعة لدينا من سيدات نساء العالمين، والأربعة الذين من سيد نساء العالمين هي فاطمة الزهراء وخديجة ومريم وآسيا، يعني امرأة فرعون، هؤلاء سيدات نساء العالمين، ثلاثة منهن يوم القيامة إن شاء الله زوجات النبي، وفاطمة الزهراء التي هي سيدة نساء العالمين، يعني السيدة وأعلى مقاما من أمها خديجة ومن مريم عليها السلام وغيرهم. وإذا عرفنا أنه أول شيء فاطمة في مريم أنه فاطمة الزهراء تكون هي الأعلى مقاما، فنأتي بعد ذلك إن شاء الله إذا كان لدينا مجال نذكر بأنه حياة الأمة، بأنه كيف أنه المسيح إذا كان في عمره صغير يعني وهو بالمهد يكلم الناس، فإن كان أن يكون لدينا أمة عليهم السلام أقل أكبر من عمره، لأنه اختصاص من الله وكانوا أمام الحكام وكانوا يختبروهم، ويبين الله سبحانه وتعالى عظمتهم. لكم المايك أخي الكريم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.